السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من نطفة أمشاج ليبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة، وعن المنكر ناهية. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته. فسبحان من شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا، إلى أن طلع فجر الإسلام، وأشرقت شمس الإيمان، وعلت كلمة الرحمن، وبطلت دعوة الشيطان، وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، إلى أن أشرق وجه الدهر حسنا، وأصبح الظلام ضياء، واهتدى كل حيران. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين والمشاهدات في هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات، وما زلنا في غزوة أحد، وتكلمنا في الحلقة السابقة وتوقفنا عند العنصر وتكلم الذي هو بعنوان قريش تستعين بالشعراء، عندما أغرى صفوان بن أمية الشاعر أبا عز بالمال حتى يقوم بتحريض قبائل المشركين على قتال المسلمين بأشعاره التي تثير فيهم الحماس على قتال المسلمين. ومع أن أبا عز النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه وكان من ضمن الأسرى في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه وأطلقه من غير فداء وأخذ عليه عهدا بألا يقوم بهجائهم، ولكنه طبعا أغراه صفوان بن أمية بالمال فنقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام في تحريض القبائل المشركين على قتال المسلمين بأشعاره. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن حب المال، لأنه كان حب الدنيا جعله ينقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن قصص في حب الدنيا وحب المال، قصة سيدنا عيسى مع صاحبه، وأيضا تكلمنا عن العالم الجليل الذي ذهب إلى إحدى الدول الأوروبية، ذهب إلى دولة أمريكا ونصح الشاب الذي قال للشيخ في نهاية القصة. المهم الشاهد أن الشاب قال للشيخ في نهاية القصة، قال له: عندما أشعر بصداع أضع ورقة الدولار على رأسي. فقال له الشيخ: أنت عبد للدولار. وأيضا لنا مثال في ذلك أيضا في حب الدنيا وحب المال، قصة بعنوان العابد والشيطان والشجرة. كان هناك عابد يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، سمع في يوم من الأيام أن هناك قوما يعبدون شجرة من دون الله، فذهب وأخذ الفأس ليقطع هذه الشجرة. وهو في الطريق قبله الشيطان على صورة الرجل، فقال: إلى أين أنت ذاهب يا أخي؟ قال: ذاهب لأقطع شجرة في مكان فلان، في مكان كذا، لأن القوم في مكان كذا يعبدون هذه الشجرة من دون الله سبحانه وتعالى. فقال له: دعهم وما يعبدون، اعبد انت ربك وسيبهم هم يعبدوا اللي يعبدوه. فقال: لا، بل اصر هذا الرجل على ان يذهب ويقطع هذه الشجره. فقال له: لن تذهب. هذا الرجل هو الشيطان تمثل على صوره رجل، وقال لهذا العابد: لن تذهب. فتصارع من هزم الثاني، طبعا انتصر العابد على الشيطان. فالشيطان يعمل ايه؟ هو متمثل على هيئة رجل، فقال له: ما رأيك في دينارين كل يوم تلاقيهم تحت الوسادة اللي انت بتنام عليها؟ فقال له خلاص، فقال له: بس ما تقطع الشجرة. قال له ماشي. فذهب هذا العابد، طبعا حب المال، ذهب هذا العابد الى بيته، وكل يوم يصحى من النوم يلاقي تحت الوسادة دينارين، لغاية في يوم من الايام صحي ما لقاش الدينارين. فقال: اعمل ايه؟ اروح اقطع هذه الشجرة. فاخذ الفأس وذهب ليقطع هذه الشجرة التي يعبدها قوم. ثم بعد ذلك وهو في الطريق قابله نفس الرجل، قال: لا أنت ذاهب. قال: ذاهب لأقطع هذه الشجرة. قال: لن تقطعها. فتصارع من اللي هزم الثاني، هذا الرجل هزم العابد وانتصر على العابد. فالعابد استغرب: أنت بالأمس أو من كم يوم أنا انتصرت عليك، والنهاردة انتصرت عليا. فقال له الرجل: بالأمس خرجت من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، أما اليوم فأنت خرجت من أجل المال. ما لو كان المال لسه مستمر وكان كل يوم بتلاقي دينارين ما كنتش تروح تقطع هذه الشجرة. فشوف حب الدنيا وحب المال. يبقى نعود بقى إلى هذه غزوة، غزوة أحد. وبالفعل نقض أبو عز العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بتحريض القبائل بأشعاره، قبائل المشركين، لقتال المسلمين. ثم بعد ذلك بعد سنة من التحريض اكتمل جيش قريش. كانوا كام؟ كانوا 3000 مقاتل. عاوزك تتخيل معايا الموقف، 3000، واحنا هنعرف بعد شوية ان المسلمين كانوا كام؟ كانوا 1000 بس. 3000 مقاتل خارجين عاوزين يقاتلوا المسلمين، وكان معاهم كام؟ 300 بعير و200 فرس. وقد رأت قريش كمان ان هي تخرج النساء معاهم لكي تثير في الرجال الحماس، ولكي يكون ذلك اشد في تشجيع الجند على القتال، لان الجند من المشركين، جند من جنود المشركين، حينما يرى زوجته واولاده وراءه يتشجع على القتال ويدافع عن عرضه بكل قسوه. وكانت القياده العامه لابي سفيان بن حرب، وكانت قياده الفرسان لخالد بن الوليد، وكان على الميمنه، اما اللي كان على الميسره عكرمة بن أبي جهل، وكان على المشاة صفوان بن أمية، يعني هم المشين على أقدامهم، كان اللي هو قائدهم صفوان بن أمية. وكان خلف الرجال النساء يضربن الدفوف ويحرضن على القتال. وبعد هذا الاستعداد التام توجه المشركون نحو المدينة لقتال المسلمين. في الوقت ده العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مشركا وما زال على الشرك، كان بيراقب كل حاجة بتفعلها قريش، كل حاجة بتفعلها، مثلا خارجين دلوقتي هيوصلوا في يوم كذا، كل ما تفعله قريش من الاستعدادات العسكرية في الجيش. فالمهم أخذ يراقب ويراقب. فلما تحرك الجيش أرسل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب أعطى رسالة لرجل وقال له: اذهب بها وأعطيها لمحمد. ثم بعد ذلك ذهب هذا الرجل اللي هو رسول العباس، قطع الطريق بين مكة والمدينة اللي هي المسافة بينهم 500 كيلو متر. رسول العباس قطع هذه المسافة في 3 أيام حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء، ثم أعطاه الرسالة. فمن الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة؟ هو الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة أبي بن كعب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان، هو ما يخبرش أحد. وصل جيش المشركين لجبل أحد، الجيش اللي جمعته قريش وصل لجبل أحد قريبين من المدينة. كان ذلك في 6 من شوال سنة 3 من الهجرة. وكانت أخبار قريش وأخبار جيش المشركين كانت تصل للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق من يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستطلاع واستكشاف أخبار العدو، فتؤكد هذه الأخبار بصدق ما جاء به العباس ابن عبد المطلب. وكان مما جعل المسلمين في حالة استعداد تام، وخلاص المسلمين جهزوا سلاحهم، معهم سلاحهم لا يفارقهم حتى وهم في الصلاة. قامت جماعة من المسلمين في المبيت في المسجد، وقامت جماعة في المبيت على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناموا على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا يحرسوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقامت جماعة تقف على مداخل المدينة حتى تترصد وتتراقب وتنتظر وتشوف العدو ممكن فجأة يجي يأخذ أهل المدينة على حين غرة وعلى حين غفلة منها. ولما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم إن خلاص الجيش وصل جبل أحد وقريب من مدينة، يعمل النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا في غزوة بدر؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، وكان ذلك في يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة الجمعة في منامه رؤيا، ما هي هذه الرؤية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: رأيت بكرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. طب بكرا تذبح، تأول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو نفر من أصحابه سيقتلون، وتأول بأن في ذباب سيفي سلما رجل من أهل بيته سيقتل. ولتأويل النبي ولتأويل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتأول الدرع الحصينة بالمدينة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، قال لهم: إيه رأيكم لو نقعد في المدينة وأول ما يدخل علينا العدو نقاتله؟ فوافقوا على هذا الرأي الشيوخ، وكذلك شيوخ المهاجرين والأنصار، وكذلك ممن وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وافقوا على هذا الرأي. طبعا لم يكن موافقة عبد الله بن أبي بن سلول من حيث الوجهة العسكرية ومن حيث ان ده موقف صحيح من حيث الوجهة العسكرية، ولكن ليتباعد من القتال عشان ما يروحش القاتل دون ان يعلم احد، وشاء الله سبحانه وتعالى ان يفتضح هذا المنافق كما سنحكي باذن الله تبارك وتعالى، وشاء الله سبحانه وتعالى ان يفتضح، وهنحكي باذن الله ان هو حينما يفضح الله سبحانه وتعالى عبد الله بن ابي بن سلول. بس هناك الشباب طبعا اللي وافق على الراي ان هم يقعدوا في المدينه او ما يدخل عليهم العدو يقاتلوه، شيوخ المهاجرين والانصار والمنافق عبد الله بن ابي بن سلول والمنافقين. ولكن ممن لم يوافقوا على هذا الراي الشباب، ممن لم يشهدوا بدر وممن لم يخرجوا بدر، ومنهم من شهد بدرا من هؤلاء المتحمسين، حمزه بن عبد المطلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم، ما مش أطعم طعام حتى أحارب هؤلاء القوم قوم المشركين، حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. ثم ذلك قالوا: يا رسول الله، كمان الشباب يقولوا: يا رسول الله أخرج بنا إلى عدائنا، عشان ما يقولوش علينا إن إحنا جبناء وأننا جبنا عنهم، أخرج بنا إلى عدائنا يا رسول الله. وألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يخرج. في الآخر استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأغلبية ولهذه الكثرة المتحمسة، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لأمته. إيه اللأمة؟ اللي هو الدرع، ده عدة النبي صلى الله عليه وسلم من الدرع وغيره. ثم بعد ذلك راح مين؟ سيدنا سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، راحوا اللي هم الشباب اللي هم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، قالوا لهم: استكرهتم رسول الله؟ قعدت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اخرج يا رسول الله، قاتل يا رسول الله عشان ما يقولوش عن الجبناء، او النبي صلى الله عليه وسلم دخل يلبس لأمته ويلبس عدة الحرب ويخرج معاكم. فندموا وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد الححنا بالخروج ولم يكن لنا ذلك ان نخالفك يا رسول الله، فاصنع ما شئت، افعل انت كل ما تريده يا رسول الله، ان شئت نمكث في المدينه وان دخلوا علينا قاتلناهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. بعد ذلك أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج. خلاص تخيلوا معايا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم خارج هو والجيش، جيش المسلمين والصحابة خارجين، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعاه 1000 من الصحابة، وقسم الجيش لثلاث كتائب، أول كتيبة كتيبة المهاجرين وأعطى لواءها مصعب بن عمير، بعد كده كتيبة الأوس من الأنصار وأعطى لواءها أسيد بن حضير، كتيبة الخزرج من الأنصار وأعطى لواءها الحباب بن المنذر، ومن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه في المدينة وأبقاه على الصلاة، عبد الله بن أم مكتوم أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاص الجيش مشي واتجه نحو الشمال نحو جيش المشركين. في طريق سير النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين لقى النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كثيرة العدد، معهم عدد كتير، وفرة السلاح معهم سلاح كتير، منفردة عن جيش المسلمين ماشية بعيد عن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة: من دول؟ فقالوا لهم: إنهم حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول، دول أصحابه اليهود. بعد ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: هل أسلموا؟ هم دخلوا في دين الإسلام؟ قالوا: لا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا حاجة لنا فيهم، إنا لا نستعين بكافر على مشرك، احنا رايحين نقاتل المشركين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه في معركة بدر. لو تفتكروا جاء رجل من المشركين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن أقاتل. قال: لا حاجة لنا فيك، إنا لا نستعين بكافر على مشرك. نفس الموقف بالضبط، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا حاجة لنا فيهم، إنا لا نستعين بكافر على مشرك، احنا رايحين نقاتل المشركين، ناخد مشركين زيهم أو كفار عشان يقاتلوا معانا، الكفر كله ملة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين وصلوا المكان، وصل النبي صلى الله عليه وسلم هو والجيش لمكان يسمى الشيخان. في هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتفقد الجيش ويفتش على الجيش، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كل من رآه صغيرا. وكان من ضمن هؤلاء الصغار عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكذلك أسامة بن زيد وزيد بن ثابت بن أرقم وغيرهم. بس النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لرافع بن خديج وكان صغيرا في السن، ولكن أجاز له أن يحضر إلى الجهاد وإلى القتال. طب واحد يسأل لماذا؟ لأنه كان ماهرا في رماية النبل. فأتى من؟ أتى سمرة بن جندب، واحتج على قبول النبي صلى الله عليه وسلم لرافع وعدم قبول سمرة، فقال يا نبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رافع وما يأخذنيش أنا؟ ما فيش حد يفتكر يا جماعة أن ده حقد وده غل. يا جماعة لا، دول صحابة بس هم عاوزين الجهاد. شوف، فتيان صغيرين لسه صغيرين وعاوزين يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله، عاوزين الجنة يا جماعة، الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. شوفوا حرصين ازاي على الجهاد. فسمرة بن جندب بيقول احتج على قبول النبي صلى الله عليه وسلم لرافع وعدم قبوله هو، فقال أنا أقوى من رافع يا رسول الله، أنا أسرعه، أي ألقيه على الأرض ونحن نتصارع. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارعا، فصرع من صرع سمرة رافعا، يعني سمرة ألقى رافعا على الأرض، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وأبقاه في الجيش. يبقى الاثنين خرجوا من الفتيان الصغيرين، النبي صلى الله عليه وسلم استثناهم من ضمن هؤلاء الصغار، رافع بن خديج وسمرة بن جندب. بعد ذلك هيحصل موقف لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصل لمكان اسمه الصوت. إيه هو هذا الموقف؟ وهيكون من مين هذا الموقف؟ سنعرف ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.